بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في مباحث التيمم، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على السبب الأول من أسباب إباحته، فقلنا إن السبب الأول هو فقد الماء، ثم تكلمنا بعد ذلك على الاحتمالات التي يمكن أن تتصور في فقد الماء، أي وكيف يجب عليه أن يتردد من أجل طلبه، وما هي المسافة التي يتردد إليها. وقلنا إن الحكم يختلف باختلاف تيقنه لوجود الماء أو ظنه لوجود الماء. ثم تكلمنا عن الحالات التي يوهب فيها الإنسان ثمن الماء، أو يوهب فيها الدلو أو الوسيلة ليستخرج بها الماء، وكيف أن الأحكام تختلف باختلاف هذه الصور. وبينا ماذا يجب عليه إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت، هل يتيمم الآن ويصلي أم أنه ينتظر، وقلنا إن هذا يختلف باختلاف إدراكه لوجود الماء، فإذا كان على سبيل اليقين فله حكم، وإذا كان على سبيل الظن فله حكم آخر، وقد بينا كل هذا في الدرس الماضي. والآن نتكلم على السبب الثاني من أسباب إباحة التيمم. السبب الأول هو فقد الماء، وأما السبب الثاني أن يحتاج أو أن يحتاج إلى الماء لعطش، إما لعطشه هو يريد أن يشرب الماء، ولو توضأ به لأدى به هذا الوضوء إلى الحرج والضيق، فعند ذلك يجوز له أن يتيمم وأن يترك هذا الماء ليشرب منه. وإما أن يحتاج إليه ليس لأن يشرب منه هو، وإنما ليسقي حيوانا محترما معه، كأن كان يرتحل دابة والدابة تحتاج إلى الماء، ولو توضأ به لعطشة الدابة، فإنه في هذه الحالة أيضا يجوز له أن يتيمم وأن يترك الماء لعطش الحيوان المحترم. وقيد الفقهاء الحيوان بالمحترم ليخرج الحيوان الذي لا يحترم كالكلب والخنزير، فإنهما من الحيوانات التي لا تحترم، وهي في بعض الحالات يجوز قتلها، الكلاب في بعض الحالات يجوز قتلها، والخنزير يجوز قتله على كل حال. وبناء على ذلك قيدوا الحاجة في الحيوان أن يكون الحيوان محترما من الحيوانات التي لا يجوز قتلها، والتي يحتاج الإنسان إليها في حله وترحاله، ولا يشترط أن تكون الحاجة في الحال. فإذا كانت الحاجة في المآل، كأن كان سيحتاج إلى هذا الماء لعطشه أو لعطش الحيوان في المستقبل بعد يومين أو بعد 3 أيام أو بعد 10 أيام، فيما إذا كان مسافرا فإنه على كل هذه الأحوال يجوز له أن يتيمم. والأمر يرجع أولا وأخيرا إلى التقدير والخبرة، فالإنسان يعلم إذا كان مسافرا في الصحراء ما هي الأيام التي يحتاج إليها ليقطع هذا السفر، وما هي حاجته في كل يوم إلى الماء، فيقدر ماذا يحتاجه من الماء. فإذا علم أنه يوجد عنده فائض من الماء يستطيع أن يشرب منه، وأن يشرب منه الحيوان المحترم الذي معه كالدابة التي يرتحلها، ويتوضأ، عند ذلك وجب عليه الوضوء ولا يجوز له التيمم. وإذا علم أنه لو توضأ خلال الفترة التي يحتاج إليها في سفره، لو توضأ للحقه الضيق والضنك، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم وأن يترك الماء لشربه ولشرب الحيوان الذي معه. هذا هو السبب الثاني من أسباب إباحة التيمم. وأما السبب الثالث فهو المرض. وضابط المرض الذي يجوز معه التيمم ليس كل مرض يبيح التيمم، وإنما هو مرض مخصوص مضبوط بضوابط، ألا وهو المرض الذي يخاف معه من استعمال الماء، يخاف معه على منفعة عضو، أن تذهب منفعة عضو من أعضائه، كأن يذهب بصره مثلا، أو أن يذهب نطقه، أو أن لا يذهب البصر ولكنه يضعف، او ان يذهب شمه او يضعف او سمعه او يضعف. لو توضأ لحدث به مرض يؤدي الى اتلاف عضو من اعضائه او نقصان طاقته وامكانيته، ففي هذه الحالة يجوز له ان يتيمم لعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى. ولكن ليس مجرد حصول الضيق البسيط في الوضوء يبيح للإنسان التيمم. فلو كان الإنسان يقول والله أنا لو توضأت بالماء البارد لأصابني شيء من الزكام، شيء بسيط جدا، هذا ما يؤدي إلى التيمم ولا يبيح له التيمم. الذي يبيح له التيمم المرض الذي يذهب منفعة العضو أو ينقصها. عند ذلك نقول هذه أمور أوجب الله علينا الحفاظ عليها وجعل للوضوء بدلا ألا وهو التيمم، وعند ذلك نتيمم ونحافظ على هذه الأعضاء وهذه الحواس التي أوجب الله علينا الحفاظ عليها. قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إلى آخر الآية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نزلت أي هذه الآية في المريض يتأذى بالوضوء وفي الرجل إذا كانت به جراحة في سبيل الله أو القروح والجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم. فيخاف إن اغتسل أن يموت أي أن يزداد مرضه أو أن يزيد ضرر جرحه، وعند ذلك يؤدي به هذا إلى الموت. من أجل هذا أباح الله تعالى له التيمم. ومن هذا القبيل بطء البر، يفترض أن الإنسان لا يموت، ليس من الضروري أن يموت كما ذكرنا، ولكنه إذا خاف على منفعة العضو تيمم، وإذا خاف على نقصان منفعة العضو تيمم، وإذا خاف الموت تيمم من باب أولى. وليس هذا فقط، بل لو خاف من تأخر شفائه ويعلم أنه لو تيمم لشفي من مرضه بثلاثة أيام، ولكنه لو توضأ بالماء لتأخر بطء برئه إلى عشرة أيام مثلا أو إلى خمسة أيام، أي تأخر شفاؤه بسبب وضوئه. قال في هذه الحالة أيضا يجوز له أن يتيمم لعموم الآية، لأنه الآن مريض فيبيح له مرضه التيمم، وبطء البرء كأنه عامل آخر مساعد في إباحة التيمم. وكذلك يباح له التيمم ليس بالمرض الذي يفضي إلى ذهاب منفعة العضو وليس بسبب بطء البرء، يباح له التيمم إذا لم يخف هذا وإنما خاف من علامة تظهر في أعضائه فيما لو استعمل الماء في عضو ظاهر من أعضائه، كما لو كان الماء شديد البرودة وكان الجو أيضا شديد البرودة، بحيث لو استعمل الإنسان الماء في يده لأدى هذا إلى ظهور علامات في جسده، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالشين الفاحش في العضو الظاهر. بالشين الفاحش في العضو الظاهر، لو استعمل الماء في وجهه لأدى هذا إلى احتباس الدم في وجهه وظهور علامات تشوه وجهه. الله تعالى ما أمره بهذا وخفف عنه فأباح له التيمم. فإذا خاف الإنسان على عضو ظاهر من أعضائه أن يصاب بعلامة تؤدي إلى تشويه هذا العضو، فعند ذلك يجوز له أن يتيمم، بخلاف ما لو كان العضو باطنا مما لا يرى من قبل الناس، كأن كان في صدره مثلا أو كان في بطنه، فإنه في هذه الحالة ما يباح له التيمم من أجل خوف ظهور علامة في جسده. فإذا تلخص معنا الآن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يخاف على منفعة العضو، الحالة الثانية أن يخاف بطء البرء، الحالة الثالثة أن يخاف الشين الفاحش في عضو ظاهر من أعضائه. في هذه الحالات الثلاث يجوز للإنسان أن يتيمم ويترك الوضوء. هناك حالة رابعة ليست حالة مرضية وإنما قد تفضي إلى المرض، ألا وهي حالة شدة البرد. إذا كان البرد شديدا ولم يجد الإنسان نارا يسخن به الماء، وكان يعلم إذا اغتسل أو توضأ بهذا الماء البارد سوف يفضي به وضوءه إلى المرض. عند ذلك أنزل الفقهاء هذا البرد الشديد الذي قد يفضي إلى المرض منزلة المرض. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تيمم عن جنابة لخوف الهلاك من البرد، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، تيمم من الجنابة خشية البرد وصلى بأصحابه بالتيمم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا له هذا، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا رضي الله عنه على ما فعله. فدل هذا على أن الإنسان إذا خاف من البرد أن يفضي به إلى المرض، عند ذلك ينزل البرد منزلة المرض ويبيح للإنسان أن يتيمم. والأصل في هذا الموضوع الحديث الذي أقر به النبي صلى الله عليه وسلم عمرا على ما فعله. فإذا الآن صار عندنا أربع حالات، ثلاث منها حالات مرض والرابعة حالة تشبه حالة المرض. الحالات الثلاث الأولى أن يخاف على منفعة العضو، عند ذلك يجوز له أن يتيمم. فإذا خاف على منفعة عضو ولم يخف على منفعة بقية الأعضاء يتوضأ في بقية الأعضاء ويتيمم عن هذا العضو الذي يخاف أن تذهب منفعته بسبب الوضوء. يعني على افتراض أنه خاف على بصره، منعه الأطباء من استعمال الماء في وجهه خشية على بصره. في حالات كثيرة يجري الإنسان عملية جراحية في عينه يمنعه الطبيب من كثير من التصرفات، فلنفترض أن الطبيب قال له إياك أن تستعمل الماء في عينه، ليس معنى هذا أنه يتيمم عن كل أعضائه، لا، سيأتي معنى أنه يجب عليه أن يغسل الصحيحة وأن يتيمم عن الجريح أو عن العليل والمريض. فإذا قالوا له لا تستعمل الماء في عينك، ما في مانع، ما يستعمل الماء في عينه، لكنه لو تمكن من غسل وجهه وكان غسل وجهه لا يؤثر على عينه، عند ذلك يغسل وجهه ويتيمم عن عينه. إذا قاله الفقهاء لا إياك أن تمس الماء وجهك كله، عند ذلك يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه ويتيمم عن وجهه. وهذا الحكم في كل الأعضاء. فإذا قلنا يجوز للإنسان أن يتيمم خشية ذهاب منفعة عضو من أعضائه، فليس المراد أنه يتيمم عن كل أعضاء الوضوء، وإنما يتيمم عن هذا العضو الذي يخاف من الوضوء أن تذهب منفعته. فلو حدث أنه منع من استعمال الماء في كل جسده كما هو الحال في بعض الحالات المرضية، عند ذلك يجوز له أن يتيمم عن كل أعضائه ويكون وضوءه صحيحا وتكون صلاته صحيحة. فإذا المسألة تختلف باختلاف الحالة المرضية التي يمر بها الإنسان. فإذا الحالة الأولى أن يخاف ذهاب منفعة عضو، هذا التفصيل الذي ذكرناه. الحالة الثانية يخاف بطء البرء. الحالة الثالثة يخاف الشين الفاحش في عضو ظاهر. وشدة البرد التي قد تفضي إلى المرض تنزل منزلة المرض، ويجوز للإنسان معها أن يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا امتنع استعماله في عضو، يفترض أنه امتنع استعمال الماء في عضو من أعضائه، في وجهه مثلا أو في يديه أو في رأسه أو في رجليه، امتنع استعمال الماء. وطبعا نحن حددنا هذه الأركان، هذه الأركان الأربعة، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، لأن الوضوء لا يصح بدونها. أما لو كان الأمر سنة من السنن مثلا هذا ما يحتاج إلى تيمم، لأنه يجوز للإنسان أن يتركه أصلا ويكون وضوءه صحيحا. فإذا امتنع استعمال الماء في عضو، إما أن يكون على هذا العضو ساتر جبيرة، وإما أن لا تكون عليه جبيرة. فإن كانت عليه جبيرة فسيأتي معنا تفصيل أقوال الفقهاء في أمور الجبيرة. وأما إذا لم تكن عليه جبيرة كما لو قاله الطبيب إياك أن تستعمل الماء في عينك أو إياك أن تستعمل الماء في يدك لأنه يؤدي بها إلى التلف. ماذا يعمل؟ قال يجب عليه أن يغسل الصحيحة وأن يتيمم عن الجريش أو عن المريض الذي لم يستطع أن يستعمل الماء معه. قال النووي وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، أي وجب التيمم عن هذا العضو، وأما بقية الأعضاء قال وكذا غسل الصحيح على المذهب. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وابن حبان من حديث عمرو بن العاص في رواية لهما أنه رضي الله تعالى عنه غسل معاصفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. غسل معاصفه أي غسل الأماكن التي يستطيع غسلها والتي لا يخاف من غسلها من شدة البرد. غسل معاصفه وتوضأ وضوءه للصلاة ولكنه لم يستطع أن يغسل كل جسده من أجل الجنابة خوفا من شدة البرد، فغسل ما استطاع غسله مما لا يؤدي به إلى الضرر وتوضأ وضوءه للصلاة لأنه ما كان يخاف من الوضوء أن يؤدي به إلى الضرر، وبعد ذلك صلى بهم بعد أن تيمم عن الأماكن التي لم يستطع أن يغسلها بالماء. روى أبو داود وابن حبان من حديث عمرو بن العاص في رواية لهما أنه غسل معاصفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. قال البيهقي في سننه معناه معنى هذا الحديث أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي، غسل ما أمكنه غسله من جسده وتوضأ وضوءه للصلاة لأن هذا ما يضره، وبعد ذلك تيمم عن الأماكن التي لم يتمكن من غسلها خشية المرض أن يلحقه من هذا الغسل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ونحن أمرنا بالوضوء وأمرنا بالغسل، والميسور لا يسقط بالمعسور، وكلكم تعرفون هذه القاعدة الفقهية. فهذا لو لم يكن عندنا هذا التفصيل الذي ذكره الإمام النووي لكان يكفينا هذا الحديث وهذه القاعدة. فإذا كان الإنسان يخاف من الوضوء في عضو من أعضائه، يخاف من المرض في هذا العضو، فالقاعدة الفقهية والحديث النبوي الشريف يدلان على أنه يجب عليه أن يغسل بقية الأعضاء وأن يتيمم عن هذا العضو الذي يخاف من الوضوء معه. فإذا الأمر لو لم يكن فيه هذا التفصيل الدقيق فإن قواعد الشريعة العامة تدل عليه، ولكن قواعد الشريعة دلت عليه ودلت عليه أيضا الحوادث الجزئية كحادثة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نحن نعرف أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، وذلك لأن المتوضئ يغسل أربعة أعضاء متباينة، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين، فأعضاؤه الأربعة متباينة والترتيب واجب بينها. ولكن الجنب هل يوجد عنده أعضاء يجب غسلها وأعضاء لا يجب غسلها؟ الجواب لا، يجب عليه أن يغسل كل جسده. إذن فجسد الجنب كالعضو الواحد، ولذلك لا ترتيب في غسل الجنب بالنسبة لجسده. والترتيب الذي ذكرناه من أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم يفيض الماء على جسده، هذا ترتيب مندوب وليس ركنا من أركان الغسل. فلو أنه غسل جسده من رجليه يصح غسله، ولو أنه اغتسل من رأسه يصح غسله، ولو اغتسل على أي كيفية كان فغسله صحيح. المهم أن يفيض الماء على كل جسده. إذن بالنسبة للمتوضئ الترتيب ركن، وبالنسبة للجنب جسده كله كعضو واحد. وبناء على هذا إذا أراد المتوضئ أن يتيمم لعضو من الأعضاء لا يستطيع أن يستعمل فيه الماء، قال هذا يجب عليه أن يرتبه. فإذا كانت الجراحة مثلا بيده او كان الخوف من المرض او من بطء البرء كان في يده واراد ان يتيمم عن يده، فانه يغسل وجهه كما ذكرنا لان وجهه لا شيء به. الركن الثاني من اركان الوضوء هو غسل اليدين، قال عند ذلك يجب عليه ان يتيمم، يذهب ويتيمم عن يديه لانه الان يجب عليه ان يغسل يديه، فاذا لم يتمكن من غسلهما لابد له ان يفعل البدل عن الوضوء الا وهو التيمم، فيتيمم عن يديه وبعد ذلك يمسح رأسه ويغسل رجليه. هذا اذا كان التيمم في كلتا يديه، فاذا كان في يد واحدة غسل اليد الاخرى وتيمم عن اليد المريضة. فاذا اذا كان الانسان الذي يريد ان يتيمم كان يريد ان يتيمم في الوضوء لجراحة بيده او لمرض بها، فانه يجب عليه ان يعطي التيمم الترتيب نفس المكان الذي ياخذه لو كان يريد ان يتوضا، لا بد من الترتيب. واما اذا كان يريد ان يتوضا عن جنابه، يريد ان يغتسل للجنابه ولا يتمكن من غسل بعض المواضع في جسده لمرض او لشده برد مثلا، فكما ذكرنا يغسل الاماكن السليمه ويتيمم، لكن هل يوجد هنا ترتيب؟ ما يوجد هنا ترتيب، لان جسد الجنب كالعضو الواحد، وبناء على ذلك يجوز له ان يتيمم وبعد ذلك يغسل الصحيح، ويجوز له ان يغسل الصحيح وبعد ذلك يتيمم، فلا ترتيب بينهما بالنسبه للجنب. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: ولا ترتيب بينهما، اي بين التيمم وغسل الصحيح للجنب، وكذلك الحائض والاغتسالات المسنونة، لأن التيمم بدل عن غسل العليل، والمبدل أي جسد الجنب لا يجب فيه الترتيب كذلك بدله. فإن كان محدثان أي حدثا أصغر، فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. فإن جرح عضواه، هذا الكلام كله لو جرح له عضوا واحد، فإن جرح عضواه كان حدثت جراحة برأسه وجراحة بيده، ماذا يعمل؟ او حدثت جراحة بوجهه وجراحة برجله، قال هذا يجب عليه تيممان اذا كانت الجراحة بيده وبرجله، فانه يغسل وجهه وبعد ذلك يتيمم عن يده ثم يمسح رأسه وبعد ذلك يتيمم عن رجليه، وقلنا هذا لان الترتيب واجب. واما التيممان فلان كل عضو مستقل عن العضو الآخر، وغسله عبادة قائمة بذاتها، وبناء على ذلك لا بد لها من بدل، وهذا البدل هو التيمم، فوجب عليه تيممان. فإذا كان على العضو الجريح ساتر لا يمكن إزالته، هذا الكلام كله إذا لم يكن على العضو ساتر كالجبيرة، فإذا كان على العضو ساتر كالجبيرة فلها حالة، إما أنه يتمكن من نزعها دون أن يصيبه ضرر، وإما أنه لا يتمكن من نزعها، فإذا تمكن من نزعها دون أن يلحقه ضرر فهذا يجب عليه نزعها حتى يتوضأ، لأن الوضوء أصل ولا يعدل عنه إلى التيمم إلا عند خشية الضرر، فإذا لم يكن هناك ضرر فلا يجوز له أن يتيمم عنها، فيجب عليه أن يرفعها وأن يغسل هذا العضو، خلافا لما يفعله كثير من الناس، نجده تصيبه جراحة بسيطة في يده لا قيمة لها أصلا، وإنما هي أوهامه، يلف يده بالقماش وربما لف يده معها، ما يلف الأصبع الذي أصيب بالجراحة وربما لف يده ويلف ما شاء من جسده ولا يبالي، هذا وضوءه ناقص ولا يجوز له أن يتيمم، ومن ثم لا يجوز له أن يصلي حتى يفك هذه اللفافة ويتوضأ. وهذا ما نراه في غالب الناس اليوم، يظن الواحد منهم أصلا لا يتيممون، أصلا ما يتيممون، ما يعرف أنه يجب عليه أن يتيمم بدلا عن هذا العضو الذي لم يتمكن من غسله، فإنه يلف يده وبعد ذلك ما يتيمم عنها، هذا يقول إذا يتيمم فيما لو كان عنده شيء من العلم، لكن الواجب الذي يجب عليه أن يفعله إذا كانت اللفافة لا يضره نزعها فإنه يجب عليه أن ينزعها. وعند ذلك يأتي التفصيل الذي ذكرناه سابقا، مكان الجرح سواء كان صغيرا أم كان كبيرا، يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح على الترتيب والتفصيل الذي ذكرناه. هذا إذا كان يمكنه إزالة اللفافة أو الجبيرة دون أن يلحقه أي ضرر أو أذى. وأما إذا كان يلحقه بذلك الضرر والأذى فالإسلام لم يأمره بفك الجبيرة، قال يبقي الجبيرة على يده. فإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح، يغسل الصحيح، إذا كانت الجراحة على يده نفترض أنها موجودة من رؤوس الأصابع إلى منتصف الساعد، فإنه يغسل البقية الباقية من منتصف الساعد إلى المرفق، هذه يجب غسلها، وبعد ذلك يتيمم عن المكان الذي لم يغسله بالماء، وزيادة على ذلك يجب عليه أن يمسح هذه الجبيرة بالماء. فإذا كان على العضو لفافة أو جبيرة لا يمكنه أن ينزعها، ولو نزعها لأدى نزعها إلى ضرر بسبب مرضه، فإن هذا الإنسان يجب عليه ثلاثة أشياء: يجب عليه أن يغسل الصحيحة، وأن يمسح على الجريح أي فوق الجبيرة، وبعد ذلك يتيمم عن هذا المكان الذي لم يتمكن من غسله لوجود الجبيرة عليه. روى أبو داود والدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن جابر في المسجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فمات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، ويغسل سائر جسده. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها ليست من اجتهادات الفقهاء وليست من أهوائهم، وإنما هي من شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما خرج أحد الناس في غزوة من الغزوات وكانت فيه جراحة سأل أصحابه وقالوا: ما تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ فقالوا له: لا نجد لك رخصة. فاغتسل الرجل رقابته أو رفع ما عليها واغتسل فأصابه بذلك الضرر وثار عليه جرحه ومات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أنه قال لهم: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيي السؤال. وهنا في الحديث الذي رواه أبو داود والدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم أي عن المكان الذي فيه الجراحة ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إذن هو مأمور بثلاثة أشياء: أن يغسل الصحيحة، وأن يمسح فوق الجبيرة، وأن يتيمم عن المكان الذي لم يصبه الماء. فإذا تيمم هذا الرجل الذي أصابته الجراحة وتيمم عنها، غسل الصحيحة ومسح على الجبيرة وتيمم عن العضو الجريح، تيمم صلاة الظهر مثلا، فإذا جاءت صلاة العصر ماذا يعمل؟ وضوءه ناقص وغسله للجنابة ناقص، وصلاته التي صلاها بوضوء وتيمم، بوضوء للمكان الذي استطاع أن يتوضأ به، وبتيمم عن المكان الذي لم يستطع أن يتوضأ به. فإذا جاءت صلاة العصر ماذا يعمل؟ قال: يجب عليه في هذه الحالة أن يتيمم للفرض الثاني، يجب عليه أن يتيمم للفرض الثاني، لأننا كما نعلم التيمم لا يستباح به أكثر من فريضة، ويستبيح الإنسان به ما شاء من النوافل. فإذا تيمم الإنسان، التيمم طهارة ضعيفة ليست كالوضوء، وطهارة احتياطية وليست طهارة أصلية، وطهارة بدل عن الوضوء لا نلجأ إليها إلا بظروف خاصة، وهي تبيح الصلاة ولا ترفع الحدث كما سنتكلم بعد قليل. وبناء على ذلك إذا تيمم الإنسان لصلاة الظهر مثلا وصلى صلاة الظهر فإنه لا يستطيع بهذا التيمم أن يصلي الصلوات الأخرى كما هو الحال في الوضوء على ما ذكرناه في الدروس السابقة وكما تكلمنا عنه في درس الحديث. لا، التيمم ما يستبيح به إلا فريضة واحدة، فإذا تيمم لصلاة الظهر لابد أن يتيمم لصلاة العصر. ونحن قد ذكرنا أن المتوضئ إذا تيمم لعضو يجب عليه أن يرتب بين الأعضاء، يجب عليه أن يرتب بين الأعضاء، وأن الجنب إذا أراد أن يتيمم عن عضو قتل كل جسده إلا مكانا صغيرا لم يستطع أن يغسله فتيمم عنه، فإن هذا لا ترتيب فيه، إن شاء تيمم ثم اغتسل وإن شاء اغتسل ثم تيمم. في هذه المسألة إذا تيمم في صلاة الظهر وكان متوضئا أو جنبا ثم أراد أن يتيمم لصلاة العصر وهو لم يحدث ما أحدث، أي أن وضوءه لم ينتقض، ما عمل حدثا، هو على طهارة الظهر التي توضأ فيها وتيمم. يوجد عندنا خلاف بين الإمام النووي والإمام الرافعي في هذه المسألة، وهي من المسائل التي خالف بها النووي الرافعي، فمن كان منكم يجمع هذه المسائل فليضف هذه المسألة إليها. قال الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه: بناء على ما ذكرناه من وجوب الترتيب في المحدث وعدم وجوب الترتيب في الجنب، قال: فإن تيمم لفرض ثان، يريد أن يصلي العصر، لابد له من أن يتيمم مرة ثانية لأن التيمم ما يستباح به إلا فريضة. قال: فإن تيمم لفرض ثان ولم يحدث ما كان قد أحدث، لم يعيد الجنب غسلا، ما يعيد غسل الأعضاء التي غسلها، هذه ارتفع الحدث عنها. بالنسبة للجنب بما أن جسده قطعة واحدة، أي مكان يغسله يرتفع عنه الحدث، فلو أن إنسانا جنبا ذهب إلى الحمام ليغتسل من الجنابة فغسل يده وقال نويت رفع الحدث الأكبر عن هذا العضو، طهرت يده، صارت طاهرة، ليست متوقفة على عضو آخر، ما في ترتيب بين أعضاء الجنوب. فلو غسل رجله إلى ركبته مثلا قال نويت رفع الحدث عن هذا، ارتفع حدثه. فلو غسل كل جسده إلا رأسه قال ما أريد أن أغسل رأسي الآن، لو رفع الحدث عن كل جسده ارتفع الحدث عن جسده. فإذا كان في رأسه جراحة كما ذكرنا قبل قليل وتيمم عن رأسه وصلى صلاة الظهر، جاءت صلاة العصر، هل يجب عليه أن يغسل مرة ثانية جسده؟ ليش يغسل جسده؟ إيش الداعي له؟ والحدث ارتفع عن جسده، بقي شيء واحد وأنه تيمم عن رأسه لصلاة الظهر، الآن يتيمم عنه مرة ثانية لصلاة العصر وهو لم يحدث حتى يوجب عليه الوضوء، وبناء على ذلك يكفيه هذا التيمم. قال الرافعي: فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعيد الجنوب غسلا. طيب والمتوضئ؟ قال: ويعيد المحدث ما بعد عليله، يفترض أن الجراحة كانت بيده، نحن قلنا إنه يغسل وجهه فإذا وصل إلى يديه تيمم عن يده ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال: ما دام تيممه في يديه قد بطل، إذن يبطل ما بعد يديه من مسح الرأس وغسل الرجلين، وبناء على ذلك يتيمم لصلاة العصر عن يديه ثم يجب عليه أن يمسح رأسه وأن يغسل رجليه حتى يكون وضوءه مرتبا، حتى يكون وضوءه مرتبا. هذا إذا لم يحدث، أما إذا أحدث ترجع المسألة من جديد، يغسل السليم ويتيمم عن الجريح. أما إذا لم يحدث وبالنسبة لوجهه حدث وجهه قد ارتفع، وبالنسبة لرأسه حدث رأسه قد ارتفع في صلاة الظهر، وبالنسبة لرجليه حدث رجليه قد ارتفع، وبالنسبة ليديه تيمم عنهما، صلى الظهر، جاءت صلاة العصر، أراد أن يتيمم ثانية، تيممه الأول يعتبر قد انتهى لأنه صلى به فريضة، إذن هو الآن يجب عليه أن يتيمم. طيب كيف يتيمم؟ معنى ذلك أن الأعضاء التي وراءه ليست صحيحة، لأن الترتيب ركن من أركان الوضوء كما ذهب إليه الرافع. فقال الرافع: بالنسبة للجنوب يتيمم ولا شيء عليه عن العضو الجريح، لأنه لا ترتيب بين أعضاء الجنوب، أما الرجل الذي يريد أن يتيمم من أجل الصلاة وكان حدثه حدث الأصغر السابق ليس حدث أكبر، قال هذا يجب عليه أن يتيمم وبعد ذلك يغسل الأعضاء التي تجيء وراء العضو الذي تيمم عنه حتى يكون هناك ترتيب. هذا قول الإمام الرافعي الذي اختار. وقيل ضعف الرافعي قولين آخرين موجودان في المذهب ضعفهما الرافعي. القول الأول وقيل يستأنفان، الجنب يعيد غسل أعضائه والمحدث يعيد غسل أعضائه، وهذا قول ضعيف اتفاق الفقهاء عندنا. الجنب غسل جسده وارتفعت عنه الجنابة، لماذا يعيد غسله؟ ما يعيد غسله. وقيل قول ثالث ضعفه أيضا الرافعي، المحدث كجنب، أي أنه لا يجب عليه إلا التيمم فقط، وأما مسح الرأس وغسل الرجلين فقد ارتفع عنهما الحدث. الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت هذا الثالث أصح والله أعلم، فخالف بذلك الإمام النووي الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنهما، قلت هذا الثالث أصح والله أعلم، فيعيد كل منهما التيمم فقط لأن الحدث قد ارتفع عن بقية الأعضاء والتيمم هنا للضرورة، وبناء على ذلك يعيد التيمم فقط ولا يعيد غسل الأعضاء التي غسلها لصلاة الظهر مثلا. وبذلك نكون قد انتهينا من أسباب إباحة التيمم. وأنا قد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن بعض الفقهاء عدها 7 أسباب، والإمام النووي هنا ذكر 3 أسباب، والسبب في هذا هو أن الأسباب يتداخل بعضها مع بعض، فمن توسع فصل ومن اختصر أجمل. والآن نريد أن نتكلم على كيفية التيمم، ونتكلم أولا على الكيفية وبعد ذلك نتكلم على الأركان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الصعيد هو التراب والطيب هو الطاهر، تيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا. والتراب عندنا اسم جنس لا واحد له، مثل الإنسان اسم جنس لا واحد له، مثل النساء اسم جنس لا واحد له من لفظه. وقيل عندنا قول ضعيف أن التراب جمع وليس اسم جنس، واحده ترابة، فقولنا تراب جمع لترابة. طيب ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ إن قلنا إنه اسم جنس أو قلنا إنه جمع، ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ قال ينبني عليه شيء كثير. لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق بعدد التراب، فإذا قلنا، وقد يقع مثل هذا كما وقع في زمن الصحابة حينما قال الصحابي لزوجته أنها طالق بعدد نجوم السماء، إن قلنا إن التراب اسم جنس ففي هذه الحالة يقع طلقة واحدة، وأما إن قلنا إنه جمع ففي هذه الحالة يقع عليها 3 طلقات وتعتبر بائنا منه، لأنه أراد بذلك الجمع، أراد أن يوقع عليها 3 طلقات. فهذا الخلاف ينبني على فهم معنى كلمة التراب، هل هي اسم جنس أو هي جمع ترابة. فإن قلنا إنها جمع وقال لزوجته ذلك الكلام تطلق زوجته 3، والطلاق 3 يقع دفعة واحدة بإجماع علماء الأمة، ومن أفتى بغير هذا فقد خرق الإجماع واعتدى على شرع الله تعالى. أجمع علماء الأمة على أن طلاق 3 يقع 3، وهذا ما عليه المذاهب 4، ولا يعرف فيه مخالف، والمخالف فيه خارق لإجماع الأمة. وأما أنه تراب فعبد الله بن عباس قال هو التراب، فتيمم صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا، فلا بد أن يكون الذي يتيمم منه ترابا، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء الآخرين من أنه يجوز التيمم من كل ما كان أصله من الأرض. وبعض الفقهاء يجاز التيمم على كل شيء سواء أكان أصله من الأرض أم لم يكن أصله منها، وذهب إمامنا الشافعي إلى أنه يشترط في التيمم أن يكون ترابا. أولا قال عبد الله بن عباس هو التراب الطاهر، وعبد الله بن عباس ترجمان القرآن، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فقال عبد الله بن عباس الصعيد هو التراب والطيب هو الطاهر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله الصعيد هو التراب الذي له غبار. والشافعي في لغة العرب حجة، لا كما ندعي نحن، وإنما كما هو معروف ومشهور ومتواتر وبديهي ويقيني عند كل من نطق بلغة العرب من علمائها أن الإمام الشافعي كان حجة في لغة العرب، ولذلك نجد أصحاب المعاجم والقواميس يدونون أقوال الإمام الشافعي على أنه أمة واحدة، فيقولون قالت القبيلة الفلانية وقال الأمة الفلانية وعلى لغة الشافعي كذا، أي معنى هذه الكلمة كذا، أو قال الشافعي فيها كذا، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فالشافعي إذا فسر الكلمة تفسيرا لغويا فتفسيره حجة باتفاق علماء اللغة من العرب بدون خلاف بينهم، إذا فسر الشافعي الكلمة تفسيرا لغويا فتفسيره حجة. نعم، قال الشافعي الصعيد هو التراب الذي له غبار، ويؤيده إيش يؤيده؟ قال يؤيده قول الله تعالى تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من التي هي للتبعيض، والصخر لا يتبعض، والزجاج لا يتبعض، والخزف لا يتبعض، والآجر لا يتبعض، كل هذه غير قابلة للتبعيض. فقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه دليل على أن المراد الشيء يتبعض، قابل لأن يتبعض، لأن تأخذ بعضه وتترك بعضه الآخر، وهذا لا يكون إلا في التراب. والذين خالفوا في هذه المسألة قالوا من هنا ليست للتبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية، وإنما هي لابتداء الغاية، كما لو قلت لإنسان بعتك من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة، فمن هنا ليست للتبعيض وإنما لابتداء الغاية، أي ابتداء المسافة التي بعتك إياها من هذا المكان. ولكن هذا الكلام ما يستقيم في لغة العرب، يعني ابتدئوا التيمم من التراب، طيب ما الطبيعي ليه يبتدئوا الإنسان؟ إذا كانت من هنا لابتداء الغاية أيصل لها معنى في هذا المقام. ولذلك ضعفه الإمام الزمخشري محمود بن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان معتزليا لكن يقال إنه قد تاب عن اعتزاله، وإن كانت توبته مشكوكا فيها، يقول الناس اثنان لا تصح توبتهما، الزمخشري من اعتزاله وابن سهل الأندلسي من يهوديته، ولكن نحن نأخذ بالظاهر يقال إنه رجع عن الاعتزال وتاب عنه، ونسأل الله أن يكون كذلك، لأن الزمخشري من كبار علماء هذه الأمة في اللغة، هذا شيء لا خلاف فيه ولا نزاع، نسأل الله تعالى أن يكون قد رجع عن اعتزاله وأن يعفو عنه. إمام الزمخشري بالنسبة لمسائل الاعتزال ما نأخذ بقوله، ليس من أهل السنة والجماعة إن كان قد بقي على اعتزاله، ولكن بالنسبة لأمور اللغة وما يتعلق بها بالنسبة لهذا الأمر فإننا نأخذ بكلامه ونحتج به، فهو الإمام الذي لا ينازع ولا يدافع. قال الإمام الزمخشري ضعف هذا القول الذي قاله الفقهاء بأن أحدا من العرب لا يفهم من قول القائل مسح برأسه من الدهن ومسح برأسه من الماء ومسح برأسه من التراب إلا معنى التبعيض. في وعد لو قلت لإنسان مسح فلان رأسه من الدهن، يعني ابتداء الغاية، ولا أخذ شيء من الدهن ووضعه على رأسه، إن كل عربي يتذوق لغة العربي يفهم من قولنا مسح فلان رأسه من الدهن أو مسح برأسه من الدهن، يفهم أنه أخذ شيئا من الدهن ووضعه على رأسه، فمن ما يفهم منها إلا التبعيض والتبادر من أمارات الحقيقة أو من أمارات المعنى المراد، وبناء على ذلك قالوا إن من هنا للتبعيض. قال الإمام الزمخشري: والإذعان للحق أحق من المراء، يعني كوننا نذعن بأن المراد بالصعيد هو التراب الذي له غبار أحق من أن نناقش وأن نجادل وأن نماري. هذا بالنسبة للقرآن الدليل على أن الواجب هو الصعيد التراب الذي له غبار، ويدل له من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب، نص على التراب وتربتها ما، ولو كان التيمم يصح بكل شيء من الأرض لقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب ماذا نعمل بالرواية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ قالوا: هذه الرواية مبينة لها، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فنحمل تلك الرواية على هذه الرواية. هذه الرواية هي التي تبين المعنى المجمل في تلك الرواية، أي أن الإنسان يصلي في أي مكان ويتيمم من تراب الأرض، فإذا لم يكن ثم تراب فإنه لا يصح التيمم. واسم التراب يدخل فيه التراب الأصفر والأعفر والأحمر والأسود والأبيض، كل تراب هو تراب، ولا يهمنا اللون، حتى ما يداوى به من الأتربة التي تستعمل في الدواء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.